الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أخوة الكرام، شرعنا في مدارسة باب الحساب، وبعد أن تدارسنا تعريفه انتقلنا إلى بيان أصول المسائل المتفق عليها والمختلف فيها. فقلت إن الأصول المتفق عليها 7 أصول، وهي 2 و3 و4 و6 و8 و12 و14، واختلف بعد ذلك في 2 وهما 18 و36، هل هما أصلان أو مصحان كما تقدم معنا الكلام على ذلك. ثم انتقلنا إلى مدرسة النسب 4، وقلت هذه لابد من ضبطها في مبحث الحساب. والنسب 4 كما تقدم معنا التماثل أولها، وتقدم معنا تعريف لغة واصطلاحا، ومعناه الاصطلاحي هو الذي يهمنا تساوي العددين في الكمية. ثم بعد ذلك التداخل، وتقدم معنا أن يفني الأصغر الأكبر، وأن ينقسم الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة بلا كسر، هذا يقال له تداخل، كدخول الاثنين في الأربعة. والتوافق بعد ذلك، قلت أن ينقسم العددان على عدد ثالث غير الواحد، وأن يقسم العددين عدد آخر غير الواحد، هذا توافق. وآخر الأشياء التباين، وهو الاختلاف، وقلت أن لا يقسم العددان إلا على واحد، فلا يشتركان في جزء شائع بينهما، فلا يثني الأصغر الأكبر، ولا يقبل الأكبر القسم على الأصغر، ولا يتفقان في جزء شائع إلا فيه الواحد. وقلت كل عددين متتاليان فهما متباينة. غالب ظني هذا انتهينا منه، التباين كتبناه وانتهينا منه. طيب، قبل أن ننتقل إلى بيان الحكم في هذه النسب، ثم إلى كيفية استخراج أصول المسائل، بعد أن عرفنا هذه النسب 4، لك أن تقول كل عددين، ولك أن تقول كل عددين إما أن يتساويا وإما أن يتفاضلا. فإذا تساويا ماذا نقول عنهما؟ متماثلة، فهما متماثلة. كل عددين إما أن يتساويا وإما أن يتفاضلا. فإذا تساويا فهما متفاضلان. فهما متماثلان، فإذا تساويا فهما متماثلان، وإذا تفاضلا فإما أن يفني أصغرهما أكبرهما فهما متداخلان. إما أن يفني أصغرهما أكبرهما فهما متداخلان، أو لا يفني الأصغر الأكبر، بل يفنيهما عدد ثالث غير الواحد فهما متوافقان، أو ليس كذلك؟ وإما أن لا يفنيهما إلا الواحد فهما متباينان. إخوتي الكرام، يعني لك أن تقول إذن العددان إما أن يتساويا وإما أن يتفاضلا، فإذا تساويا هما متماثلان، وإذا تفاضلا واحد من أمور 3، إما أن يفني الأصغر الأكبر متداخلا، لا يفني الأصغر الأكبر بل يفنيهما عددا آخر غير الواحد فهما متوافقان،
لا يثنيهما إلا الواحد فهما متباينا. لكن هذه الأمور الثلاثة كلها في حال تفاضل، والحالة الأولى كما قلت تساويا فهما متماثلان. قال أئمتنا: وغير المتباينين، وغير المتباينين مشتركان، وعليه العددان إذا كانا متماثلين أو متداخلين أو متوافقين فهما مشتركان. غير المتباينين مشتركان، لكن يختلفان في كيفية الاشتراك. فالمتماثلان مشتركان بما لأحدهما من الأجزاء، المتماثلان مشتركان بما لأحدهما من الأجزاء، أو ليس كذلك؟ لأنهما يتساويان كما تقدم معنا في الكمية، الجزء الموجود في هذا الرقم، هذا العدد موجود في هذا العدد، اثنان واثنان متساويان بما في أحدهما لأحدهما من الأجزاء، هذا المتماثلان. وأما المتداخلان فهما مشتركان بما لأصغرهما من الأجزاء، يعني اثنان وأربعة أجزاء اثنين كلها موجودة في الأكبر، لكن أجزاء الأكبر لا توجد في الأصغر، مشتركان بما لأصغرهما من الأجزاء. وأما المتوافقان فهما مشتركان بما لأكبر عدد يثنيهما من الأجزاء. ما الذي يثنيهما من الأعداد؟ يشتركان في أجزاء هذا العدد الذي يثنيهما، في أجزاء هذا العدد الذي يثنيهما، فهما مشتركان بما لأكبر عدد يثنيهما من الأجزاء، يعني بأجزاء أكبر العدد الذي يثنيهما، مثل الستة والثمانية. تقدم معنا متوافقان وليس كذلك؟ ستة وثمانية يتفقان كما تقدم معنا في النصف، هذا النصف وهو اثنان أجزاؤها موجودة في العددين، وعليه الستة تنقسم على اثنين والثمانية تنقسم على اثنين، فاقسم أحدهما على هذا واضربه في كامل العدد الثاني. ثمانية اقسمها على اثنين أربعة، في ستة أربعة وعشرون، ستة اقسمها على اثنين ثلاثة، في ثمانية أربعة وعشرون. الحكم عنوان جديد في هذه النسب الأربع: إذا تساوى العددان وتماثلا، تساوى العددان وتماثلا نكتفي بواحد منهما. يعني عندنا نصفان في المسألة، النصف الثاني كأنه غير موجود، ونجعل أصل المسألة من مخرج واحد منهما. سيأتينا عند إخراج أصول المسائل، وكنت ذكرت هذا في المحاضرة الماضية، زوج وأخت شقيقة نصف ونصف، أو ليس كذلك؟ متماثلان، فماذا نعمل؟ نكتفي بواحد منهم، نقول أصل المسألة من اثنين، والاثنين الأخرى لا ننظر إليها على الإطلاق، كأنه ما عندنا إلا نصف فقط، كأنها ماتت وتركت زوجها وعمها. تماما، مسألة من اثنين، زوجها وأختها، مسألة من اثنين، ففي حال التماثل نكتفي بأحد العددين أو بأحد الأعداد إذا تماثلت. يأتينا مثلا قد يجتمع ثلاثة أسداس في مسألة، سدس، الستة كلها متماثلة فيما بينها، فنأخذ واحدة والباقي كأنه غير موجود، يعني كأنه الفرضان الآخران السدس ليسا بموجودين، إذن في حال التماثل نكتفي بالأكل، نكتفي بواحد منهما. إذن إذا تساوى العددان، تماثل العددان، نكتفي بواحد منهما. ثانيا، إذا تداخل العددان أي تناسب، أننا قلنا التداخل يقال له تناسب كما أن التماثل يقال له تساوي، إذا تداخل العددان نكتفي بأكبرهما ولا ننظر إلى الأصغر أبدا. فعندنا نصف وربع، فالربع أربعة أكبر من اثنين، اثنين داخلة في أربعة، اثنين غير موجودة أبدا، ما لنا علاقة بها الآن في إخراج أصل المسألة ولا في التصحيح على الإطلاق. ما دام الأكبر موجود والأصغر داخل فيه نعتبر الأربعة ولا ننظر إلى الاثنين. إذا تداخل العددان نكتفي بأكبرهما. ثالثا، إذا توافق العددان أي اشتركا كما تقدم معنا في جزء شائع بينهما غير الواحد، ولا يفني أصغرهما أكبرهما، هذا التوافق، إذا توافق العددان اشتركا نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر كما هو الحال في الستة والثمانية، وفق أحدهما في كامل الآخر. آخر الأمور، إذا تباين العددان واختلفا نضرب كامل أحدهما في كامل العدد الآخر. هذا هو الحكم في النسب الأربعة، وهذه لا بد منها لتأصيل المسائل وتفصيلها. نعم، نضرب كامل أحدهما في كامل العدد الآخر، يعني لو مات كما سيأتينا وترك زوجة وبنتين، زوجة لها الثمن والبنتان ثلثان، بين ثلاثة والثمانية تباين، ولا يجتمع معنى ثلث وثمن، ثلث أما ثلثان لا مانع، وكنت أشرت سابقا لا يجتمع ثلث وثمن، أما ثلثان وثمن يجتمعان، لا يجتمع ربع وثمن كما سيأتينا. فهنا ثلثان بنتان، مات عن بنتين وزوجة وعم، البنتان لهما ثلثان والزوجة ثمن والعم الباقي، بين الثلاثة والثمانية تباين، ما يتفقان إلا في الواحد ولا يقبلان القسمة إلا على واحد، فنضرب ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرون، بينما الستة مع الثمانية توافق، ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر خرج أربعة وعشرون، لكن أما هنا ضربنا كامل العددين في بعضهما. ستأتينا إن شاء الله الآن ضمن المسائل. أين القلم؟ ما عندكم قلم اليوم؟ هات بسرعة. على كل حال، ثلثان وثمن وباقي، بين مخرج الثلث ثلاثة ومخرج الثمن ثمانية تباين، فلا يتفقان إلا في الواحد، نضرب ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرون. إذن في حال التباين نضرب كامل العدد في كامل العدد الآخر، أو ليس كذلك؟ كامل العددين في بعضهما. إذن في حال التماثل نكتفي بواحد، في حال التداخل نكتفي بالأكبر، في حال التوافق نأخذ وفق أحدهما نضربه في كامل الآخر، في حال التباين نضرب العددين ببعضهما ليخرج معنا أصل المسألة أو كما سيأتينا لنصل إلى التصحيح. هذه النسب الأربعة لن تخرج عملية التأصيل والتصحيح عنها، يعني عندما ستنظر بين فروض المسألة سيكون بينها كما تقدم معنا واحدة من النسب الأربعة، لا بد، إن كانت متماثلة خذ واحدا وضعه أصلا للمسألة، إن كانت متداخلة خذ الأكبر، إن كانت متوافقة خذ وفق أحدهما واضربه بكامل الآخر، إن كانت متباينة اضرب العددين ببعضهما ليخرج معك أصل المسألة. وفي حال التصحيح سيأتينا أيضا، فإما أن تنقسم السهام على الرؤوس، وإما إذا لم تنقسم توافق أو تباين، يأتينا إن شاء الله هذا في عملية التصحيح بإذن الله. إذا انتهينا الآن من النسب الأربعة، استخراج أصل المسألة، عنوان جديد، استخراج أصل المسألة، استخراج أصول المسائل، كيف سنستخرج أصول المسائل؟ لذلك حالتان، الحالة الأولى أن يكون في المسألة صاحب فرض أو أصحاب فروض، صاحب فرض أو أصحاب فرض معهم عصبات أو لا، ما لنا علاقة الآن، هذا كله الحكم واحد، إنما عندنا الآن صاحب فرض أو أصحاب فرض معهم عصبات أو لا، الحكم واحد. الحالة الثانية أن لا يوجد في المسألة صاحب فرض، لا يوجد فيها إلا عصبات. كيف سنخرج أصل المسألة في الحالة الأولى والحالة الثانية؟ أما الحالة الأولى أي إذا وجد صاحب فرض أو أصحاب فروض، فأصل المسألة لن يخرج عن واحد من سبعة أصول، لن يخرج عن واحد من سبعة أصول كما تقدم معنا إجماعا. وأما بالنسبة للرقمين الآخرين وهما 18 و36 فقد تقدم الكلام عليهما، أصلان أو مصلحان. فهل 18 هي تصحيح لستة؟ وهل 36 تصحيح لاثني عشر؟ وعليه عندنا أصل 6 صحح ضرب في 3، أصل 12 صحح ضرب في 3 صار 36. هذا تقدم معنا الكلام عليه، إنما الآن أصول 7 كيف سنستخرجها إن شاء الله. أولا أصل 2 لهذا الأصل مسألتان وله 7 صور. في العذب الفائض قال له 6 صور، نعد الصور التي متوقعة محتملة لهذا الأصل، هل سنصل إلى 7 أو إلى 6؟ ويقول في العذب الفائض له 6 صور. المسألة الأولى أن يوجد واحد فقط من أصحاب النصف، واحد من أصحاب النصف، وضع معه عاصب من أجل أن تعطيه الباقي لتستريح منه. أصحاب النصف كم؟ 5. إذا صار معنا كم صورة؟ 5 صور، أوليس كذلك؟ هذه الحالة الأولى، لا يوجد معنا إلا نصف واحد يستحق واحد من أصحاب النصف هذا الفرض، نصف فقط، وضع معه عصبة، وعليه ماتت عن زوج وعم، المسألة من 2، عن أخت شقيقة وعم، عن أخت لأب وعم، عن بنتي بنت وعم، بنتي ابن وعم، أوليس كذلك؟ هؤلاء 5، الزوج الذي نتقدم معنا، البنت، بنت الابن، أخت شقيقة، أخت لأب، ضع مع واحد من هؤلاء، ضع واحدا فقط، ومعه عاصب لأجل أن تعطيه الباقي، المسألة من 2، هذه كما قلت لهذا الأصل مسألة، هذه المسألة الأولى، يعني يوجد نصف فقط معك، لا يوجد أنصاف متعددة، نصف فقط، وضع معه عاصب لتعطيه الباقي لتنتهي منك، فأصل المسألة من مخرج صاحب الفرض، وهو من 2. المسألة الثانية أن يوجد نصفان تقدم معنا هما متماثلان، فنأخذ واحدا منهما، فأصل المسألة من 2. إذا وجد كما تقدم قلت نصفا، عندنا الآن هناك 5 مسائل، 5 مسائل، هنا مسألتان. المسألة الأولى زوج وأخت شقيقة، زوج وأخت لأب، كم مسألة سابقة؟ 7 هنا 6، زوج ماتت عن زوج وعن أخت شقيقة، ماذا أخت شقيقة أخت لأب، لكن صورة أخرى، هذا نصفان، هذه مسألة مستقلة، لأن تلك نصف واحد وهنا نصفان، في النصف هنا عندنا 5 مسائل، في 5 صور، في النصفين عندنا صورتان، زوج وأخت شقيقة، ما يمكن تضع إلا هذا، زوج أخت لأب. أما متى ما وضعت بنت أفسدت المسألة، ما يوجد معك نصفان، لأن الزوج سينزل إلا الربع بوجود الفرع الوارث. ولا يمكن أن تضع بنت ابن، لا يمكن أبدا، وليس كذلك. إذا ماذا بقي معنا؟ بقي معنا زوج، أخت شقيقة، أخت لأب، هؤلاء ثلاثة من أصحاب النصف. الزوج مع واحد من هذين، أخت شقيقة أو أخت لأب، وأما البنت وبنت الابن لا يصلح التمثيل بهما في هذه المسألة. الزوج النصف لعدم فرع الوارث، والأخت الشقيقة النصف للشروط الأربعة فيها، وهي لا معصب ولا مشارك ولا فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور، وليس كذلك. أخذت النصف. عندنا اثنان واثنان، القاعدة التي وضعناها في النسب الأربعة تماثل، نكتفي بواحد منهم. نصف الاثنين واحد، نصف الاثنين واحد، المسألة عادلة. لو جمعت فروضها ساوت أصلها، سيأتينا عادلة أو ناقص أو عائلة ضمن أصول المسائل إن شاء الله. لكن كما تقدم معنا، المسألة الأولى لها خمس صور، والمسألة الثانية لها، فصار المجموع سبع مسائل. يعني لما عدها صاحب العزم، لما عدها صاحب العزم، يقول مسألتان لهما ست صور، ليس لهما ست، لهما سبع صور، لأن الأخت الشقيقة صورة والأخت الأب صورة، كما جعلنا هناك في النصف بمفرده خمس صور: زوج صورة، بنت صورة، بنت ابن صورة، أخت شقيقة صورة، أخت لأب صورة، وهنا زوج مع أخت شقيقة صورة، صار ست صور. زوج مع أخت لأب صار سبع صور. في العزم قال مسألتان لهما ست صور، لهما سبع صور. هذا فيما يبدو لي والعلم عند ربي.